الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله هذا بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة،
هذا في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أخبره تلميذه بأنه قرأ المفصل في ليلة، فكأنه لاحظ عليه الإسراع في القراءة، فقال: أهزا كهز الشعر، يعني قرأت الآيات بدون تدبر وبدون روية، ولذلك تمكنت من قراءة هذا الحجم وهذا القدر من السور في تلك الليلة أو في تلك الصلاة. نعم.
قال: قوله هذا بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة، أي سردا وإفراطا في السرعة، وهو منصوب على المصدر، وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام.
يعني هززته هزا، هذا معنى منصوب على المصدر، وهو الفعل، وهو المفعول المطلق، مشتق من فعله هز يهز هزا. نعم. فسماه أو عبر عن المفعول باسم المصدر. نعم.
قال: وهي ثابتة في رواية منصور عند مسلم، وقال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر،
يعني إذا أنشدوا الشعر يهزونه هزا، يعني يسرعون في إلقائه. نعم.
قال: وزاد فيه مسلم من رواية وكيع أيضا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم،
أن لا يتجاوز حناجرهم دون تأمل ودون روية ودون تدبر. نعم.
قال وزاد أحمد عن أبي معاوية وإسحاق عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع.
يعني لو أن الإنسان قرأ القرآن وتدبره وتأمله ووقع في قلبه فإن هذا هو الذي ينفعه، مع أنهم يرون أن الإسراع في القراءة يعني جائز. نعم.
قال وهو في رواية مسلم دون قوله نفع،
يعني العبارة جاءت بدون أن يذكر كلمة نفع. نعم.
ذكر في الحاشية قوله دون قوله نفع، هذا سهو من الشارح رحمه الله.
هذه الحاشية استدركها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله على شرح الحافظ ابن حجر لهذه الرواية، حيث قال إنها لم تذكر في شرح مسلم، لكن الشيخ استدرك عليه بأنها موجودة في شرح مسلم. نعم. وكأنه سهى لما علق بهذا التعليق، أو لو كأنه سهى لما قال أو نفى أن تكون هذه الزيادة وهي قوله نفع في شرح مسلم. نعم.
قال قوله نفع، هذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى، بل هذا اللفظ موجود في صحيح مسلم، ولفظه ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع.
نعم.
والله أعلم. ابن باز. قال قوله لقد عرفت النظائر،
لقد عرفت أو لقد عرفت، عرفت النظائر. نعم.
لقد عرفت النظائر أي الصور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص، لا المتماثلة في عدد الآية، في عدد الآي.
يعني ليس الغرض هو التماثل في عدد الآيات، وإنما فيما تضمنته السور من المعاني، حيث إن كل سورتين يقرن بينهما القارئ تشتمل على معاني متشابهة وعلى مواعظ متشابهة وعلى أحكام متشابهة. نعم.
قال لما سيظهر عند تعيينها. قال المحب الطبري كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد،
يعني في الآيات، هذا المراد بالعد يعني عدد الآيات،
حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئا متساويا،
يعني حتى تتبعتها وعرفت أو قرأت هذه السور السور المقرونة والتي كان يقرأها ويجمع بينها في صلاته، فلم يظهر لي أنها متساوية في العدد، في العدد، في عدد الآيات، وإنما التماثل إنما هو في المعاني وفي المواعظ وفي الأحكام. نعم.
قوله يقرن بضم الراء وكسرها،
يقرن ويقرن. نعم.
قوله 20 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم في كل ركعة،
يعني كان يقرأ في كل ركعة بسورتين بدءا من سورتين من حاميم، وبقية المفصل أيضا يقرن بين كل سورتين، لكن لما سمى السور ظهر إشكال، وهو أنه ذكر من هذه المقروءات سورة الدخان وهي من الحواميم يعني التي تبدأ بحاميم. أما بقية السور التي ذكرت ليست من الحواميم، فقوله سورتين من آل حاميم يعني فيه نوع من التجوز وفيه نوع من التساهل، حيث ذكر سورتين مع أن المقروء سورة واحدة. نعم.
قال: وقع في فضائل القرآن من رواية واصل عن أبي وائل 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم، وبين فيه من رواية أبي حمزة عن الأعمش أن قوله 20 سورة إنما سمعه أبو وائل من علقمة عن عبد الله، ولفظه: فقام عبد الله ودخل علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه فقال: 20 سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود.
على تأليف ابن مسعود يعني على ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود. نعم.
قال: 20 سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن حاميم الدخان وعما يتساءلون.
نعم.
ولابن خزيمة من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش مثله، وزاد فيه: فقال الأعمش: أولهن الرحمن وآخرهن الدخان. ثم سردها. وكذلك
سرد هذه السورة 20. نعم.
وكذلك سردها أبو إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله فيما أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله: كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والذاريات والطور في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل والنازعات في ركعة.
يعني سأل سائل وسورة والنازعات. نعم.
وسأل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. هذا لفظ.
وهنا يلاحظ أن هذه السورة التي ذكرت لم يراع في ذكرها الترتيب وفق المصحف، لكن قد يعني يتجاوز في ذلك، لأن العطف بالواو والعطف بحرف الواو لا يقتضي الترتيب، فكأنه يذكر جملة هذه السور ويذكر ما اقترن كل سورة بأخرى دون مراعاة لوضعها وترتيبها في المصحف. نعم.
قال: هذا لفظ أبي داود، والآخر مثله، إلا أنه لم يقل في ركعة في شيء منها، وذكر السورة 4 قبل 3 والعاشرة قبل 9، ولم يخالفه في الاقتران.
نعم.
قال: وقد سردها أيضا محمد بن مسلمة ابن كهيل عن أبيه عن أبي وائل فيما أخرجه الطبراني، لكن قدم وأخر في بعض وحذف بعضها، ومحمد ضعيف.
لذلك الرواية التي ذكرت هنا أقوى سندا. نعم.
وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل حاميم مشكل، لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في 20 من الحواميم غير الدخان، فيحمل على التغليب.
نعم.
أو فيه حذف كأنه قال وسورتين إحداهما من آل حاميم، وكذا قوله في رواية أبي حمزة آخرهن حاميم الدخان وعما يتساءلون. مشكل، لأن حاميم الدخان آخرهن في جميع الروايات، وأما عما فهي في رواية أبي خالد السابعة عشرة، وفي رواية أبي
يعني ذكرت في العدد 17 وليست في العدد 20. نعم،
فهي في رواية أبي خالد
19. نعم،
السابعة عشرة، وفي رواية أبي إسحاق 18، فكأن فيه تجوزا،
يعني في ذكر هذه الروايات في نوع من التجوز في التقديم والتأخير.
قال: لأن عم وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة، ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب 20 سورة من المفصل تجوزا، لأن الدخان ليست
لأن سورة الدخان ليست من المفصل، حيث اتفقوا على أن المفصل تبدأ سوره من سورة قاف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل. نعم، يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم، وكما سيأتي بيانه أيضا في فضائل القرآن.
يعني أن من قال إن المفصل أطول من هذا القدر الذي حدد من سورة قاف، حيث قال إنها من الصافات، يندرج فيها ذكر سورة الدخان. وأما من قدر وقرر أن المفصل يبدأ من سورة قاف، لا تدخل سورة الدخان في هذا القدر. نعم.
قال: وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة، لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن.
وهذا الذي أنكره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على القارئ. نعم.
قال: ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا.
يعني أن من قرأ وأسرع في القراءة قراءته صحيحة، ما دام هو لم يخطئ في القراءة، إلا أن القراءة بالتدبر أكثر فضلا وأعظم أجرا. نعم.
قال: وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها. وهذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب.
يعني وهذا الحديث الذي ذكره البخاري هو أول حديث ذكره بإسناده موصولا، لأن الروايات أو الأحاديث التي ذكرت من قبله كلها جاءت معلقة. نعم.
قال: فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه، وفيه ما ترجم له، وهو الجمع بين السور، لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعدا لعدم الفرق.
نعم.
وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت: نعم، من المفصل.
يعني إذا قرأ في المفصل يجمع بين السور. وقد جاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة وبدأ الصلاة، ودخل معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكنه بدأ بقراءة سورة البقرة وأتبعها بآل عمران والنساء، وهذه الصلاة كانت فيها القراءة مقرونة، إلا أن أهل العلم حملوا ذلك على أنه من النوادر في فعله صلى الله عليه وسلم وليست هي عادته ودأبه. نعم.
قال: ولا يخالف هذا ما سيأتي في التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال، لأنه يحمل على النادر.
نعم.
وقال عياض في حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا، وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل. وما
يعني
ورد
يعني تطويله في هذه السور التي سميت كان في التدبر وفي التمديد، تمديد القراءة لا في الكمية. نعم.
قال: وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا. قلت: لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة، بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصل، وفيه موافقة لقول عائشة وابن عباس إن صلاته بالليل كانت 10 ركعات غير الوتر.
نعم. فإذا كانت 20 سورة وقسمت على صلاته بالليل تكون في 10 ركعات. نعم.
قال: وفيه ما يقوي قول القاضي أبي بكر المتقدم إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة، لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان، وسيأتي ذلك في باب مفرد في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى.
حيث إن ما ذكره عبد الله بن مسعود من تسمية السور غير الموجود في مصحف عثمان المتداول، حيث الترتيب مختلف. فمثلا وذكر في أول الحديث أنه قرأ الرحمن والنجم، وفي مصحف عثمان أن النجم أسبق من الرحمن، وهكذا بقية السور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.
يعني أن السنة إذا صلى الإنسان الصلاة في الصلوات الرباعية، وهكذا الصلاة الثلاثية كصلاة المغرب، فإنه يقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة معها، أما الركعتين الأخريين فيقتصر في قراءته على الفاتحة فقط، وهكذا في الثالثة من صلاة المغرب. نعم.
وقال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين،
يعني في كل ركعة سورة مع أم الكتاب،
وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية.
يعني أن الصلاة في الركعة الأولى يطيل فيها القراءة بأكثر من القراءة في الركعة الثانية. نعم.
وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. قوله: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.
باب يقرأ ولا يقرأ؟
يقرأ.
نعم.
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني بغير زيادة وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية.
نعم.
ويحتمل أن يكون لم يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنابحي من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ فيها ربنا لا تزغ قلوبنا من سورة آل عمران،
يعني في سره لأنها في الركعة الثالثة. نعم.
قوله
بعد الفاتحة. نعم.
قوله عن يحيى هو ابن أبي كثير. قوله بأم الكتاب فيه ما ترجم له، وفيه التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد تقدم البحث فيه. قال ابن خزيمة: قد كنت زمانا أحسب أن هذا اللفظ لم يروه عن يحيى غير همام وتابعه أبان، إلى أن رأيت الأوزاعي قد رواه أيضا عن يحيى، يعني أن أصحاب يحيى اقتصروا على قوله كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة.
نعم.
كما تقدم عنه من طرق، وأن هماما زاد هذه الزيادة وهي الاقتصار في الأخريين، فكان يخشى شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة، فكان يخشى شذوذها
يعني أن ذكر الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين يخشى أن هذه الرواية تكون شاذة انفرد بها همام، لكنه لما رواها غيره عرف أنها هي المحفوظة وليست شاذة. نعم.
قال: فكان يخشى شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة من ذكر.
نعم.
لكن أصحاب الأوزاعي لم يتفقوا على ذكرها كما سيظهر ذلك بعد باب،
يعني بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها. الشاهد أنها ذكرت عن غير واحد، فارتفع كونها شاذة. نعم.
قال: قوله ما لا يطيل كذا للأكثر، ولكريمة ما لا يطول، وما نكرة موصوفة أو مصدرية.
نعم.
وفي رواية المستملي والحموي بما لا يطيل،
هذه كلها روايات لكتاب الإمام البخاري. نعم.
وفي رواية المستملي والحموي بما لا يطيل، واستدل به على تطويل الركعة الأولى على الثانية، وقد تقدم البحث في ذلك في باب القراءة في الظهر وسيأتي أيضا. قال: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر.
من خافت يعني سر، من أسر القراءة في الظهر والعصر.
وقال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته.
يعني أنهم عرفوا أنه يقرأ غير الفاتحة، وذلك بتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم، حيث إن الوقت الذي يقرأ فيه يزيد عن قراءة الفاتحة. نعم.
قوله: باب من خافت القراءة، أي أسرها، أي أسر. وفي رواية الكشميهني خافت بالقراءة وهو أوجه،
يعني أسر القراءة.
ودلالة حديث خباب للترجمة واضحة، وقد تقدم الكلام على بقية فوائده قريبا. باب إذا أسمع الإمام الآية،
يعني جواز ذلك.
وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله.
لو قلت قال حدثني لأنه ما حدثوك، وإنما أنت تروي واقع فعلهم. نعم.
وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين
يقرأ بأم الكتاب
وسورة معها سورة
يقرأ مفعول يقرأ
بأمي
الباء هذه خاصة بأم الكتاب
أي
وسورة معطوفة على بأم الكتاب
أم الكتاب مجرورة يا شيخنا
هي لأن هي مضافة ومضافة إليه أم الكتاب صارت مجرورة بالإضافة
نعم
ولكنها في محل نصب لأنها مفعول يقرأ
في حرف جر بأمي الباء ما هي محسوبة
حرف الجر دخل يقرأ بأم الكتاب ويقرأ سورة هكذا معنى
تمام أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى.
نعم.
قوله باب إذا أسمع وللكشميهني إذا سمع بتشديد الميم.
نعم.
إذا سمع الإمام الآية
يعني سمعها المصلين سمعها من وراءه
أي في السرية خلافا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيا وكذا لمن قال يسجد
يعني هذا الحديث يثبت أن من جهر بالقراءة فإن الجهر بالقراءة لا يعتبر يعني نسيانا أو خطأ يستلزم سجود السهو وإنما هو أمر جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويصلي بهم ولا يسجد سجود السهو. نعم.
قال يسجد خلافا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيا وكذا لمن قال يسجد مطلقا وحديث أبي قتادة واضح في الترجمة وقد تقدم الكلام عليه أيضا. قال باب يطول في الركعة الأولى. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح.
نعم.
قوله باب يطول في الركعة الأولى أي في جميع الصلوات وهو ظاهر الحديث المذكور في الباب وقد
سواء كانت الصلوات جارية أو سرية. نعم.
وقد تقدم البحث فيه أيضا وعن أبي حنيفة يطول في أولى الصبح خاصة. وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدا وإلا فليسوي بين الأوليين. وروى عبد الرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواء.
يعني هذا من ما كان يفعله هذا الصحابي، لكن هذا ليس بلازم، ومن نظر إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كانت السنة أن يطيل في الركعة الأولى ولا يطيل في الركعة الثانية مثل الركعة الأولى. نعم.
قال وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائما، وأما غيرها فإن كان
هذا الذي نقل عن الحنفية. نعم.
وأما غيرها فإن كان يترجى أو يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر،
يعني إذا كان يصلي في أول الوقت ولا ينتظر المأمومين حتى يقدموا فله أن يطيل في القراءة، يعني أن يطيل في القراءة ليتمكن المسبوقون من الوصول إلى المسجد وإدراك الركعة الأولى. نعم.
قال وأما غيرها فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر،
يعني يبادر هو أول بالصلاة في أول الوقت. نعم.
فينتظر وإلا فلا،
لكن إذا كان هو ينتظر قبل أن يدخل في الصلاة إلى أن يتكامل المصلون والمأمومون فلا موجب لتطويل الركعة الأولى، هكذا يروا.
أحسن الله إليكم. قال وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة، وفي ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه، والعلم عند الله.
يعني هذا نوع من التعليل لماذا خصت صلاة الفجر دون غيرها، لأن الناس فرغت من نومها ولما قدمت وقلوبها خالية من الشغل، ولم تكن قد مارست الشغل قبل الصلاة، لذلك كان من الأنسب أن يطيل القراءة في هذه الركعة. أما غيرها من الصلوات فهم مشتغلون يعني بالأعمال والأذهان مشتغلة بما يعود عليها من الكسب والنفع، لذلك لم يكن تطويل القراءة مناسبا. نعم.
قال تنبيه: أبو يعفور المذكور في السند هو الأكبر، واسمه
يعني أبو يعفور الأكبر،
واسمه واقد بالقاف وقيل وقدان، وجزم النووي في شرح مسلم بأنه الأصغر، واسمه عبد الرحمن ابن عبيد، وبالأول جزم أبو علي الجياني والمزي وغيرهما وهو الصواب.
يعني أن أبو واقد المذكور هنا هو الأكبر وليس الأصغر. نعم.
قال باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة.
يعني كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالإمام ومن وراءه يؤمنون، وهذا رد على ما ادعاه بعض مخالفي السنة وأنكروا رفع الصوت أو أنكروا التأمين وراء الإمام. نعم.
قال: وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين،
يعني لا تسبق، يعني انتظرني إلى أن أكون معك في الصلاة، خصوصا عند قولي، عند قراءة الفاتحة وعند قولك آمين. نعم.
وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم،
لا يعني لا يدع التأمين ويحضهم على أن يؤمنوا. نعم.
وسمعت منه في ذلك خيرا. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
أي فإن الملائكة تؤمن بتأمين الإمام، ولذلك يشرع للمأمومين أن يؤمنوا بتأمين الإمام حتى يوافقوا تأمين الملائكة، فيكون ذلك سببا في مغفرة الذنوب. نعم. وهذا من الأشياء المهمة التي تبين فضل التأمين وراء الإمام. نعم.
قال: وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين،
يعني إذا قرأ الفاتحة وانتهى منها يقول آمين. نعم.
قوله: باب جهر الإمام بالتأمين، أي بعد الفاتحة في الجهر، في الجهر، والتأمين مصدر
يعني
أمن
بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، هذا معنى في الجهر، لأنه في الصلاة السرية ما يرفع صوته بالتأمين. نعم.
قال: والتأمين مصدر أمن بالتشديد، أي قال آمين، وهي بالمد والتخفيف.
بالتشديد أمن، بالتشديد مصدر، مصدرها آمين، أمن يؤمن آمين. نعم.
أي قال آمين، وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات،
هكذا في كل الروايات آمين وليست آمين، لأنه بعضهم حملها على كلمة آمين، وآمين بمعنى قاصدين، وليس المراد هنا آمين بمعنى قاصدين، وإنما المراد هنا بمعنى اللهم استجب، هذا الدعاء الذي جاء في قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قال: وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة، وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة.
نعم.
القصر حكاه ثعلب وأنشد
القصر
له،
القصر بمعنى أن يقول آمين، أمين، أن يقول أمين، يقصر المد في الهمزة، لا يقول آمين وإنما أمين، هذا أحد الوجوه في قراءة هذه الكلمة. نعم.
قال: القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا، وأنكره ابن درستويه.
نعم.
درستويه، وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر،
أو تقول أنكره ابن درستوية على لهجة المحدثين. نعم.
مثل إسحاق بن راهويه وكذا،
مثلها. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر، وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة،
والتشديد يعني إلا والقصر.
والتشديد مع المد والقصر، وخطأهما جماعة من أهل اللغة
إلا وأمينا بالتشديد والقصر. نعم.
وآمين من أسماء الأفعال مثل صه للسكوت.
نعم.
وتفتح في الوصل لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف.
يعني هذه لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد يعني قل آمين الله ألف لام ميم إذا وصل الكلام هنا ينصبها, وإذا سكت يعني وإذا لم يصل الكلام يقتصر على قوله آمين كأنها يعني كلمة
وقف على السكون
لا توصل يوقف عليها بالسكون آمين. نعم.
قال وتفتح في الوصل لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف, وإنما لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء, ومعناها اللهم استجب عند الجمهور.
نعم.
وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى كقول من قال معناه اللهم آمنا بخير.
اللهم آمنا بخير. نعم.
وقيل كذلك يكون, وقيل درجة في الجنة تجب لقائلها, وقيل لمن استجيب له كما استجيب للملائكة.
نعم. لأنه قال هناك من وافق تأمينه تأمين الملائكة أوفر له, فالملائكة يستجاب لهم قولهم آمين, وكذا من تبعهم من وافقهم في هذه الكلمة. نعم.
وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى, رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف, وعن هلال بن يساف التابعي مثله, وأنكره جماعة, وقال من مد وشدد معناها قاصدين إليك.
آمين كما جاء في سورة المائدة. نعم.
ونقل ذلك أو ونقل ذلك عن جعفر الصادق, وقال من قصر وشدد هي كلمة عبرانية أو سريانية. وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابي أن آمين مثل الطابع على الصحيفة, ثم ذكر
لأنها هي محل ختم القراءة. نعم.
قال ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن ختم بآمين فقد أوجب. قوله وقال عطاء إلى قوله بآمين وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن أو على إثر أم القرآن؟ قال نعم, ويؤمن من وراءه, حتى إن للمسجد للجة. ثم
يعني
قال
يمتلئ الصوت في المسجد بقولهم آمين. نعم.
أظن عند الأحناف ما يرفع الصوت بهذه.
لا تقول هذا, لأن في تعليق للشيخ بن باز في هذه المسألة, لأنه ذكر أن بعض طوائف لا يقولون آمين, والشيخ كأنه أنكر على الشارح ذكرهم, قال لأن هؤلاء ما ينبغي أن يذكروا في مسائل الخلاف بين أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حتى إن للمسجد للجة, ثم قال إنما آمين دعاء. قال وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول لا تسبقني بآمين.
نعم. لأنه حريص على أن يوافق تأمينه تأمين الإمام، لأنه يوافق تأمين الملائكة الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستجاب لمن وافق تأمينه تأمينهم. نعم.
قال: وقوله حتى إن بكسر الهمزة للمسجد، حتى إن للمسجد أي لأهل المسجد للجة، اللام للتأكيد، واللجة قال أهل اللغة الصوت المرتفع، وروي للجبة بموحد
لجبة ولا نعم يعني ما يعني الباء متقدمة ولا
لا
ولا متأخرة؟ لجبة لجبة نعم
لجبة
أو لجلبة
بدون اللام. لا
يعني إذا كانت الباء متأخرة عن الجيم يقال جلبة، وإذا كانت متقدمة يقال لا لجبة. نعم نعم
للجبة بموحدة وتخفيف الجيم، حكاه ابن التين، وهي الأصوات المختلطة، ورواه البيهقي لرجة بالراء
بالراء بدلا من اللام
بدل اللام كما سيأتي. قوله لا تفتني بضم الفاء وسكون المثنى، وحكى بعضهم عن بعض النسخ بالفاء والشين المعجمة،
الفاء والشين أيوة،
ولم أرى ذلك في شيء من الروايات.
لا تفشني يعني
أي.
قال:
وإنما فيها بالمثنات من الفوات وهي
لا تفوتني
من الفوات، وهي بمعنى ما تقدم عند عبد الرزاق من السبق، ومراد أبي هريرة
يعني لا تسبقني، في رواية عبد الرزاق لا تسبقني. نعم.
قال: ومراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة، وقد تمسك به بعض المالكية في أن الإمام لا يؤمن، وقال معناه لا تنازعني بالتأمين الذي هو من وظيفة المأموم. وهذا تأويل
بعض المالكية أن الإمام لا يؤمن، وإنما الذي يؤمن هو المأمومون. نعم.
قال: وهذا تأويل بعيد، وقد جاء عن أبي هريرة وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع قال: كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط ألا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصف، وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف، وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة، وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك
إلى أن يكمل تسوية الصفوف وتعديل الصفوف ويدخل في الصلاة حتى يدرك مع مروان التأمين. نعم.
قال: وقد وقع له ذلك مع غير مروان، فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مؤذنا بالبحرين، وأنه اشترط على الإمام ألا يسبقه بآمين، والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضرمي
رضي الله عنه.
بينه بينه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة عنه. وقد روي نحو قول أبي هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق أبي عثمان عن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تستبقني بآمين، ورجاله ثقات.
هكذا لا تستبقني ولا لا تسبقني؟
لا تستبقني.
نعم.
لا تستبقني بآمين، ورجاله ثقات، لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالا، وقد روي عنه بلفظ أن بلال
قد روى عنه وقد أو وقد روي عنه
وقد روي عنه بلفظ أن بلالا قال وهو ظاهر الإرسال،
فيكون الحديث مرسلا. نعم، لأنه لم يسمع من بلال.
قال ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول، وهذا الحديث يضعف التأويل السابق، لأن بلالا لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام أبي هريرة عليه.
نعم.
وتمسك به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، وفيه نظر لأنها واقعة عين وسببها محتمل فلا يصح التمسك بها.
نعم، أن من يقول أن الإمام يدخل في الصلاة قبل أن يفرغ المؤذن من الإقامة. نعم.
قال ابن المنير
وإن وقعت فهي واقعة عين لا يقاس عليها يعني. نعم.
قال ابن المنير مناسبة قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء، فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لأنه في مقام الداعي، بخلاف قول المانع إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم.
نعم.
وجوابه أن التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط، فالداعي
لأن الإمام إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومن قوله إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء من الإمام يستوجب أن يؤكد ذلك المأمومون بقولهم آمين، أي اللهم استجب لنا هذا الدعاء الذي دعا به الإمام. نعم.
فالداعي فصل المقاصد بقوله اهدنا الصراط المستقيم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.